بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كلامه على المسألة 15 من مسائل كتاب التنكيل في الرد على أباطيل الكوثري: القضاء بشاهد ويمين في الأموال. قال: هذا وللحديث شواهد، منها حديث ربيعة الرأي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع شاهد. كان سهيل أصيب بما أنساه بعض حديثه، ومن ذلك هذا الحديث. فكان سهيل بعد ذلك يروي عن ربيعة ويقول: أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه. والنسيان علة غير قادحة، وقد رواه يعقوب بن حميد عن محمد بن عبد الله العامري أنه سمع سهيل بن أبي صالح يحدث عن أبيه فذكره. وذكر ابن التركماني أنه خلف على سهيل، رواه عثمان بن الحكم عن زهير بن محمد عن سهيل عن أبيه عن زيد بن ثابت. قلت: إن كان هذا مخالفا لذاك فذاك أثبت. عثمان مصري، قال فيه أبو حاتم: ليس بالمتين، وزهير أنكروا عليه الأحاديث التي يرويها عنه غير العراقيين. وروى المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. قال ابن التركمان مغيرة، قال فيه ابن معين: ليس بشيء. سام في الظرف. أقول: هذا حكاه عباس عن ابن معين، وقد قال الآجري: قلت لأبي داود إن عباسا يحكي عن ابن معين أنه ضعف مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، ووثق مغيرة بن عبد الرحمن المخزومي. فقال: غلط عباس، غلط عباس. والحزامي احتج به الشيخان وبقية الستة. وقال أبو زرعة: أحب إلي من أبي الزناد وشعيب. طيب. وقال أبو زرعة: هو أحب إلي من ابن أبي الزناد وشعيب، يعني في حديث أبي الزناد كما في التهذيب. وشعيب هو ابن أبي حمزة، ثقة متفق عليه. قال أبو زرعة: شعيب أشبه حديثا وأصح من ابن أبي الزناد. وابن أبي الزناد تقدم ذكره في المسألة الثانية. وقد حكى الساجي عن ابن معين أنه قال: عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة حجة. وحكى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب حديث أصح من هذا، أصح من هذا. قال ابن تركماني: قال صاحب التمهيد: أصح إسناد لهذا الحديث حديث ابن عباس، وهو بخلاف ما قال ابن حنبل. أقول: كلاهما صحيح، ولا يفيد الحنفية الاختلاف في أيهما أصح. بيرد عليهم ده ولا ده. وذكر ابن عدي أن ابن عجلان وغيره رووا عن أبي الزناد عن ابن أبي صفية عن شريح قوله، وهذا لا يوهن رواية المغيرة، إذ لا يمتنع أن يكون الحديث عند أبي الزناد من الوجهين، وإنما كان يكثر من ذكر المروي عن شريح لأن شريح عراقي، والخلاف في المسألة مع العراقيين، ومن عادتهم أنهم يخضعون للمقاطيع عن أهل بلدهم، ويردون الأحاديث المرفوعة من حديث الحجازيين. ولذلك جاء عن محمد بن علي بن الحسين أنهم سألوه: أقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين باليمين مع الشاهد؟ قال: نعم، وقضى به علي رضي الله عنه بين أظهركم. ذكره البيهقي، وذكر البخاري عن زكريا بن عدي أن ابن المبارك ناظر الكوفيين في النبيذ، فجعل ابن المبارك يحتج بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار من أهل المدينة. قالوا: لا، ولكن من حديثنا، يعني هذا لا ينفعنا. ادينا حديث كوفي. قال ابن المبارك عن إبراهيم قال: كانوا يقولون إذا سكر من شراب لا يحل له أن يعود فيه أبدا، فنكسوا رؤوسهم. فقال ابن المبارك للذي يليه: رأيت أعجب من هؤلاء؟ وحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين فلم يعبأوا به، وأذكر عن إبراهيم فنكسوا رؤوسهم. حكاه البيهقي في السنن. إيه الخذلان ده؟ وروى عبد الوهاب الثقفي وهو ثقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، أعله جماعة بأن جماعة رووه عن جعفر عن أبيه مرسلا، ونزع في ذلك الدارقطني ثم البيهقي. وفي الباب أحاديث أخرى ومراسيل ومقاطيع عند الدارقطني والبيهقي وغيرهما، والحديث أشهر من كثير من الأحاديث التي يدعي لها الحنفية الشهرة. الحمد لله. يقول: والحديث أشهر من كثير من الأحاديث التي يدعي لها الحنفية الشهرة ويحتجون بها على خلاف القرآن والسنن المتواترة. وأما قول الكوثري مع عدم ظهور دلالته على التنازع فيه فيشير به إلى تأويلات أصحابه، فمنها زعم بعضهم في حديث مسلم قضى بيمين وشاهد أن المعنى قضى بيمين حيث لا شاهدين، وقضى بشاهد حيث وجد الشهود، والمراد بشاهد الجنس. وهذا التأويل كما ترى حاجة عجب. أولا لأنه خلاف الظاهر، ثانيا لا يجعل الكلام لا فائدة، لأنه يجعل الكلام لا فائدة له، فإنه لا يخفى على أحد أنه يقضي باليمين حيث لا بينة، ويقضي بالشاهدين حيث وجد. ثالثا حمل شاهد على الجنس ثم إخراج الواحد منها لا يخفى حاله. رابعا هذا اللفظ رواية زيد بن الحباب عن سيف، وقد رواه عبد الله بن الحارث ابن عبد الملك المخزومي عن سيف فقال: قضى باليمين مع الشاهد، بدل يمين وشاهد، شاهد ويمين يعني، اليمين وشاهد مع. روى الإمامان الشافعي وأحمد عن عبد الله بن الحارث ومسند طيب. وزاد في رواية الشافعي قال عمرو: في الأموال، يعني قضى باليمين مع الشاهد في الأموال. وفي رواية أحمد قال عمرو: إنما ذاك في الأموال. وعبد الله بن الحارث كأنه أثبت من زيد بن الحباب، فإن زيدا قد وصف بأنه يخطئ ولم يوصف بذلك عبد الله، وكلاهما ثقتان من رجال مسلم. وهكذا رواه محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو، إلا أنه قال عمرو: في الحقوق. فقوله قضى باليمين مع الشاهد لا يمكن ولو على بعد بعيد إجراء تأويلهم المذكور فيه. وراويه عن ابن عباس وهو عمرو بن دينار ثقة جليل فقيه، أقره على المعنى الذي نقول به، ولهذا خصه بالأموال. والقضاء باليمين حيث لا شهود قد يكون في غير الأموال، وكذلك القضاء بالشاهدين. هكذا جاء لفظ هذا الحديث قضى باليمين مع الشاهد في حديث أبي هريرة وحديث جابر وغيرهما، وفي بعض الشواهد والمراسيل والمقاطيع التصريح الواضح. ومن التأويلات قول بعضهم في لفظ، اقرأ يا عمير.
لا يسلم لها في كل الأحكام. احنا عندنا القذف يمين الرجل وأربعة شهور، وعندنا الأموال يمين مع الشاهد، وعندنا الدماء يمين.
والأصل تشهد شاهدين
الأصل اثنين
إلا ما يستثنى.
استثنى منها القذف أربعة، كذلك الدماء في الإقرار. الدماء لما المرأة قال قتلت فلان، فقالت نعم، فطلب شاهدا، قرار المقتول أو اعتراف القاتل وشاهد. إنما هو الأصل ماشي.
ومن التأويلات
قال: ومن التأويلات قول بعضهم في لفظ قضى باليمين مع الشاهد إن المعنى قضى بيمين المدعي عليه مع وجود شاهد واحد للمدعي ورد بأوجه، منها أنه خلاف الظاهر، فإن الظاهر أن المعية بين اليمين والشاهد وأنه قضى بهما معا،
يعني في جهة واحدة مش يمين هنا وشاهد هنا. طب قضى مع اليمين مع الشاهد، لو إن اليمين هنا والشاهد هنا لمن يقضي؟
يبقى اليمين مع الشاهد للمدعي.
ايوه، هم تأويلهم بيقولوا
كده ما اكتملش النصاب،
يمين لواحد والشاهد للطرف الثاني،
ما اكتمل النصاب لأحدهم أصلا.
طيب هو ده كلامهم تأويل غريب يعني. يعني هو شاهد يمين معا في جهة واحدة، ما هذا وهذا.
ومنها أن الرواية الأولى ترد هذا التأويل، ومنها أن راويه عن ابن عباس وهو ثقة جليل فقيه أقره على ظاهره كما سلف، اللي هو عمرو بن الناس. ومنها ما ورد في بعض الشواهد والمراسيل والمقاطع من التصريح الواضح وفي الفتح عن ابن العربي أن بعضهم حمله على صورة خاصة، وهي أن رجلا اشترى من آخر عبدا مثلا فادعى المشتري أن به عيبا وأقام شاهدا واحدا، فقال البائع بعته بالبراءة، فيحلف المشتري أنه ما اشترى بالبراءة ويرد العبد.
نعم.
أقول حاصل هذا التأويل أن البائع أنكر أولا العيب، فأقام المدعي وهو المشتري شاهدا واحدا، فاعترف المدعى عليه وهو البائع، ولكنه ادعى دعوى أخرى وهي أنه باع بالبراءة، فأنكر المشتري ولم يكن للبائع بينة فيحلف المشتري. وأنت خبير أن هذه قضيتان، قضية في
قضى
في الأولى بالاعتراف وفي الثانية باليمين، وذهب الشاهد لغوا.
فكيف يعبر الصحابة
عن هذا بلفظ قضى باليمين مع الشاهد وقضى بيمين وشاهد؟ فإن كل من هاتين العبارتين تعطي أن القضاء وقع باليمين والشاهد معا. فإن قيل قد يقال لم يعترف البائع بل قال لا عيب، فإن كان فلا يلزمني لأنني بعت بالبراءة. قلت فعلى هذا إن حلف المشتري على وجود العيب وعدم البراءة فقد قضى له في القضية الثانية بيمينه فقط، وعلى الأولى بشاهده ويمينه وهو الذي تفرون منه.
وفي الأولى
بشاهده ويمينه وهو الذي تفرون منه، وإن حلف على عدم البراءة فقط ومع ذلك قضى له برد العبد فقد قضى له في الثانية بيمينه فقط وفي الأولى بشاهد واحد بلا يمين، وهو أشد مما تفرون منه، على أن الذي ينبغي في هذه الصورة أن لا يقبل قول البائع لا عيب، بل يقال له إما أن تعترف بوجود العيب وإما أن تصر على إنكارك، فإن اعترف فقد تقدم، وإن أصر على إنكاره قيل لمشتري ألك شاهد آخر، فإن قال لا فعلى قولكم يقال للبائع احلف، فإن حلف قضي له بيمينه، وذهب الشاهد لغوا ولم يحتج إلى دعوى البراءة، وإن أبى قضي بوجود العيب لنكول المدعى عليه، وذهب الشاهد لغوا وتمت القضية الأولى، ثم ينظر في القضية الثانية. كلام كده كلام كده سليم.
هو إن البينة على هذا المدعي اللي هو بيقول إن به عيب والبائع منكر،
أجاب شاهد،
أتى بشاهد، فيقال للبائع احلف، فإن حلف قضي بحلفه ويمينه وشاهد ذاك لغو، لا ينفع، لأنه لابد أن يكون شاهدان بينته هنا. فإن نكل أبى هذا البائع عن اليمين فترد المسألة للمشتري، فالشاهد يشهد، يعمل بالشاهد، ولو أهمل الشاهد فيحلف هو، يعني إن لم يكن هناك شاهد فنكل المدعى عليه عن اليمين فيحلف المدعي فقط ويعمل بحلف.
طب ايه قيمة الشاهد دلوقتي؟
فإن أتى بشاهد فهو أعلى، هم ينكرون الشاهد مع اليمين
ويقضون باليمين المردود.
في الأصل اليمين
ايه دي اليمين المردودة؟ مردود شاهد
بتاع ده استحضان في واحد من ذات معريقنا هو الايه؟
النبي كفر المشتري المنتفع بالصناعة في النقد حتى قال له خذ لا خلاف. هذا الرجل الذي بائع وينفق استدعاءه بأي طريقة، هذا المشتري قصر في حق نفسه، ما اشترط لا خلافة وما اشترط
البعض. لا احنا ما لناش دعوة بالخلافة بقى دلوقتي، هو الآن
أتكلم أضرب مثال لأنه كيف أقاضيه وهو من قصر في حق نفسه؟ كيف أنا أقاضي البائع أقاضيه من أجل رجل قصر في حق نفسه وألزمه أن يقسم ويأتيني بشاهد وإن لم يوجد رغبنا السلعة هذا في إضرار.
أنت لو رحت تشتري، عفوا سيدنا، لو رحت تشتري موبايل هتاخد معاك اثنين شهود إن أنت اشتريت موبايل من واحد وإنه فيه عيب ولا مفيهوش عيب. هي دي المشكلة. أنت تروح تشتري عربية حتى.
هو الضمان عند اللي أنا رايح له دوت لوحده ضمان ليا.
لا هو الكلام هنا في اليمين المردودة، صح سيدنا؟
أي نعم.
المدعى عليه ما رضيش يحلف انه باع سليم.
احلفش.
لا فرد الى المدعي.
ماشي.
خلاص هو فرخ بريء لانه الشهاده نصاب الشهاده مش كامل عند المدعي.
هو الاول هو عليه ان ياتي بالبينه. المدعي.
شاهد رجلان او رجل وامراته.
او اي حاجه بقى بينه. خلاف نعم. فان لم يكن معه ذلك حلف اليمين فإن نكل إن حلف قضي له وإن لم يحلف ردت اليمين على المدعي وحكم له.
يحلف المدعي؟
أي نعم.
أي
مثل
أي.
هذه الحديث هو يعني اشترى رجل من رجل عبدا فاطلع فيه على عيبه فأتى للبائع وقال العبد الذي اشتريته منك به عيب. قال ليس به عيب. ذهب للقاضي، القاضي يأتي لهذا المدعي أين بينتك على أنك اشتريته وبه العيب، يعني لم يطرأ عليه العيب. الثاني أقر أنه هو فيه عيب الآن لكن أنا حال بيعي كان سليما لا عيب فيه، فيقول لهذا أتي بالشاهد أن العيب كان به حين اشتريته. ما عندوش إلا شاهد واحد، النصاب ما ينفعش لازم شاهدين. فرد اليمين على البائع يحلف أنك بعته ولا عيب فيه. هذا له حالتين، إما أن يحلف الحكم له ينكل عن الحلف ترد اليمين إلى ذاك فيحلف مع الشاهد يقضى له وزيادة. البين على واليمين على من أنكر. نعم.
وعلى قولنا يقال للمشتري احلف مع شاهدك فإن حلف ثبت العيب بشاهده ويمينه ثم ينظر في القضية الأخرى وإن أبى قيل للبائع يحلف أنه العيب. هذه القضية مفروضة في إن هو جاء بشاهد واحد ويقال له ابتداء احلف قبل البائع قبل المدعى عليه. هذا الذي يتكلم عنه الآن. وعلى قولنا يقال للمشتري احلف مع شاهدك فإن حلف ثبت العيب بشاهده ويمينه ثم ينظر في القضية الأخرى وإن أبى قيل للبائع احلف أنه لا عيب فإن حلف قضي له بيمينه واستغني عن الدعوة الثانية وذهب الشاهد لغوا. وإن أبى قيل للمشتري احلف على وجود العيب وهذه يمين مردودة ليست هي التي تكون مع الشاهد فإن حلف قضي له بيمينه مع نكول البائع واستغني عن الشاهد ثم ينظر في القضية الثانية وإن أبى سقط حقه واستغني عن القضية الثانية.
قلت إن نبيع البراءة دوت الحالة الموجودة تخرج فيها اللي هو الضمان. أنا بعتك هذه السلعة وأنا ضامن أنها بريئة من العقيد. الضمان لا شك الضمان
ما هو الأصل في البيع كده. الأصل إن أنا بشتري سلعة لا عيب فيه.
لا في هو بيصير عارف ان في عيب، وانا
ماشي، دي بقى استثناء يعني، لكن الاصل ان هو بيشتري سلعة سليمة بريئة.
يعني في عرف بيع السيارات لو اشترى سيارة مستعملة
يبين له
لو وجد فيها عيب، لو وجد فيها عيب بيلتزم برضه بالشرط الجزائي، او لو هو صلح فيها حاجة ما يرجعش على البائع بتمنه،
لو اشترط عليه
يعني يرجع الحاجة بس ما البائع بقى ما يدفعلوش تمن اللي صلحه.
إن كان قد باعه مع معرفته بالعيب فيه.
هي هو شاري عربية مستعملة، هي
هي
معروفة في
عربية
السوق كده
مستعملة؟
مستعملة، يبقى أكيد فيها عيب
لا
أكيد،
لا مش أكيد،
ده لازم غالية يعني
ماشي، لكن ما هو العيب؟
99 900.
قد يكون العيب في الأصل الجذر اللي هو للموتور مثلا، والعيب في مش عارف
جاب معاه ميكانيكي وسمكري وكهربائي
يبقى كده البراءة.
انا كده اصلا ماليش دعوه، انا هم اللي لبسوني.
لكن لو يوجد الشاهد القول قولي
الايه؟
عشان نروح
ان لم يوجد الشاهد واليمين فالقول قولي.
اي نعم، صاحب السلعة. نعم، فإن قال
لكن هو
قال
هنا بيتكلم في قضيه اخص شويه، ان هو الراجل دلوقتي البائع قال لا انا بعته بالبراءه، هنا يعني شبيه بانه اقر بالعيب، انا ما اعرفش ان في عيب، بس ممكن يكون في عيب وانا ما اعرفوش، هذا معناه بيع البراءه.
اي نعم،
يبقى كده يعني هو لم ينفي وجود العيب لكن نفى علمه بالعيب.
نعم،
يبقى هو عايز يقول هنا ان في اصبح في قضيتين، القضيه الاولى ادعاء وجود العيب وهو بذلك لا ينفي العيب، فدي القضية الأولى. القضية الثانية أنه هيحكم للثاني باليمين مع الشاهد.
القضية الثانية أنه هو نفى وجود العيب.
هو نفى، ما هو
والأول رأى العيب، رأى العيب لكن نفى وجوده من عنده. الثاني أنه هو نفى وجود العيب أصلا، ما فيش عيب حتى الآن.
طب هو ابتداء يا سيدنا المدعي هو من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر.
نعم.
من
ايوه،
المدعي،
المدعي اللي هو المدعي يدعي شيئا ظاهرا.
لا ده من يخالف قوله الظاهر، ده مش الاصل، الاصل انه هو بائع بدون عيب، فهو جاي بيدعي عشان كده مطلوب منه بينه.
اللي هو المشتري،
المشتري.
اي نعم،
انا قلت البائع. لا انا اقصد مدعي، مدعي مشتري،
هو المشتري
سواء كان المشتري او البائع.
ما هو المشتري الان هو اللي بيدعي انه اشترى المعيب ده، هذه دعواه، دعواه انه اشترى بالعيب، والثاني بينكر
ومعاه الاصل، البراءة، الاصل هو باع بدون عيب. فإن قال قائل أنا أخالفكم في رد اليمين وفي القضاء بالشاهد واليمين إلا في صورة واحدة، وهي ما إذا كان للمدعي شاهد واحد ونكل المدعى عليه عن اليمين فيحلف المدعي ويستحق، ففي هذه يقضى له بشاهده مع يمينه. قلنا فأنت تقضي للمدعي الذي لا شاهد له بمجرد نكول خصمه، ولا تقضي للمدعي الذي له شاهد بمجرد نكول خصمه، بل تكلفه اليمين فوق ذلك، فكأن وجود شاهد للمدعي يوهن جانب المدعي، حتى لو لم يكن له شاهد لكان جانبه أقوى، فهل يقول هذا أحد؟
طبعا لا، هذا لا يقول أحد،
هو بيقضي بالنكول فقط.
نعم.
مش بأنه أصلا المدعي يحلف.
نعم.
وأما قول الكوثري والليث بن سعد الرد على مالك ردا ناهضا في رسالته إليه، فهذه الرسالة في إعلام الموقعين، وهي تفيد أن مالكا كتب إلى الليث يعاتبه في إفتائه بأشياء على خلاف ما عليه جماعة أهل المدينة، فأجابه الليث بهذه الرسالة، فذكر أولا أنه قد كان في الأقطار الأخرى جماعة من الصحابة وكان الخلفاء يكتبون إليهم، قال ومن ذلك القضاء بشاهد ويمين صاحب الحق، ومن ذلك القضاء بشاهد ويمين صاحب الحق، وقد عرفت أنه لم يزل يقضى بالمدينة به، ولم يقض به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام ولا بحمص ولا بمصر ولا بالعراق، ولم يكتب إليهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم ولي عمر بن عبد العزيز، وكان كما قد علمت في إحياء السنن والجد في إقامة الدين والإصابة بالرأي والعلم بما قد مضى من أمر الناس، فكتب إليه رزيق: إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمين صاحب الحق. فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة، فوجدنا أهل الشام على غير ذلك، فلا نقضي إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. مقصود الليث فيما يظهر أن الأحكام على ضربين، منها ما لا يسع فيه الاختلاف، ومنها ما دون ذلك، وأن الخلفاء كانوا يكتبون إلى من بالأقطار الأخرى من الصحابة في الضرب الأول كي لا يخالفوا فيه، وإذا وقع منهم فيه خلاف كتب إليهم الخلفاء ينهونهم عنه. وأما الضرب الثاني فكانوا يقرون فيه كل مجتهد على اجتهاده، وأن هذه القضية من الضرب الثاني. كان الخلفاء في المدينة يقضون بالشاهد واليمين، وكان من بالأقطار التي سماها الليث من الصحابة لا يقضون بذلك فيما يعلمه الليث، ولم يكتب إليهم الخلفاء يأمرونهم بالقضاء به، فدل ذلك أنها عندهم من الضرب الثاني.
كل له اجتهاد يعني. واستشهد لذلك
بما ذكره عن عمر بن عبد العزيز، وأنه لما كان بالمدينة كأن فقهاءها ناظروه فقوي عنده قولهم فكان يقضي به، ثم لما صار بالشام كأن فقهاءها ناظروه فقوي عنده قولهم فصار إليه. فيرى الليث أن ما كان من الضرب الثاني فليس لمالك أن يجعل عمل أهل المدينة به حجة على الناس كلهم، ولا أن ينكر على من يخالفه فيه. هذا على ما قد قضينا، وتلك على ما نخط. عمر رضي الله عنه أقول: فهذا معنى معقول مقبول في الجملة، والمدار على الحجة. وإن حمل كلام الليث على غير هذا المعنى صار زللا داحضا لا ردا ناهضا. ونحن لم ندعى أن القضاء للشاهد الواحد مع يمين صاحب الحق من الضرب الأول الذي لا يسع خلافه وينقض قضاء القاضي بخلافه، وإنما ادعينا أنه ثابت بالحجة، وأن المخالف له مخطئ، وليس في رسالة الليث ما يدفع هذا. وأما قول الكوثري: حتى إن يحيى الليثي، فمخالفة بعض المالكية والشافعية للإمامين إنما تدل أنه قوي عند المخالفين أنه لا يقضى بذلك، وقوته عندهم لا تستلزم قوته في نفس الأمر، والمدار على الحجة وقد أقمناها. وأما قول الكوثري فسل قضاة العصر، فجوابه أنها إذا روعيت العدالة الشرعية كما يجب لم يكن هناك اختلال يعتد به، وقد قضى أهل العلم بذلك ويقضون به إلى اليوم في بعض الأقطار ولا يدرك اختلال. وإنما الاختلال في جواز القضاء بشهادة فاسقين على ما يقول الحنفية. أو رأيت لو قال قضاة العصر قد فسد الزمان فلا يقضى بأقل من 3 شهود على شرط أن تكون القرائن مساعدة لشهادتهم. وكما أن الفساد يخشى من ادعاء الباطل فإن أشد منه يخشى من جحد الحق. فإن شددت بالشهادة دفعا لما يخشى من ظلم المدعي للمدعى عليه فقد سهلت بذلك ظلم المدعى عليه للمدعي، وهذا أشد. فإن الغالب أن يكون المطالب عند الحاكم هو الضعيف الذي لا يمكنه استيفاء الحق من المدعى عليه، فكيف أن يظلمه؟ فالقسطاس المستقيم واتباع الشريعة، الله عز وجل متكفل بحفظها وضامن بقدره أن يسدد المتبع لها ويسد ما قد يقع من الخلل في تطبيق العمل بشرعه على حكمته في نفس الأمر أو يجبره، وهو سبحانه اللطيف الخبير على كل شيء قدير. الأصل في الشهادة في المعاملات المالية أنها مخففة عن الشهادة في الحدود.
نعم.
لا تقبل للنساء في الحدود.
نعم.
تضرب لأنها تضرب بالشبهات. أما في الأموال فتقبل.
وتقبل شهادة الناس العظيم على بعض. فساق على فساق كده. يعني حتى لأننا لو بحثنا عن شاهدين عدلين شهادة الزمان.
العدالة المطلق.
آه.
لا مش ما.
يندر.
نعم. تتمه.
تتم
مش طويل. قال تتم. يعلم من مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن في هذه المسألة أن محمدا مع إنكاره أن يقضي بشاهد ويمين ورده الأحاديث في ذلك وزعمه أن ذلك خلاف ظاهر القرآن كان يقول إن نسب الطفل إلى المرأة وبالتالي إلى صاحب الفراش مع ما يتبع ذلك من أحكام الرق والحرية والتناكح والتوارث واستحقاق الخلافة وغير ذلك يثبت بشهادة القابلة وحدها. فاعترضه الشافعي بأن عمدته في ذلك أثر رواه عن علي بن أبي طالب عنه رضي الله عنه رواه عن علي رضي الله عنه رجل مجهول يقال له عبد الله بن نجي ورواه عنه جابر الجعفي وكان يؤمن بالرجعة. فحاول الكوثري الجواب عن ذلك بوجوه. الأول أن قبول شهادة القابلة إنما هو في استهلال المولود ليصلى عليه أو لا يصلى. الثاني أن ابن نجي غير مجهول فقد روى عنه عدة وثقه النسائي وابن حبان. الثالث أن جابر الجعفي روى عنه شعبة مع تشدده ووثقه الثوري. الرابع أنه قد تابعه عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن علي. الخامس أنه قد روى عبد الرزاق بسنده إلى عمر قبول شهادة القابلة والأسلمي الذي في السند مرضي عند الشافعي. السادس قال الكوثري محمد بن الحسن استنبط قبول قول المرأة فيما يخصها معرفته من قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ووجه دلالته أن الاستهلال مما تشهده النساء دون الرجال عادة فإبطال شهادتهن ينافي قبول قول المرأة فيما تخصها معرفته كما هو المستفاد من الآية. أقول أما الأول فالموجود في كتب الحنفية أنه يثبت النسب شهادة القابلة عند أبي حنيفة وصاحبيه في بعض الصور وعندهما في صور أخرى فمن شاء فليراجع كتبهم. وليقل معي أحسن الله عزاء المسلمين في علم الأستاذ محمد زاهد الكوثري. فأما القبول في الاستهلال ليصلى عليه أو لا يصلى فهذا يوافق عليه الشافعي وغيره وليس بشهادة وإنما هو خبر لا يترتب عليه أمر له خطر. وأما الثاني فابن نجي كان مجهول الحال عند الشافعي وقال البخاري فيه نظر. وهذه الكلمة من أشد الجرح عند البخاري كما ذكره الكوثري في كلامه في إسحاق بن إبراهيم الحنيني وتراه في ترجمة إسحاق من قسم التراجم. فأما توثيق ابن حبان فقاعدته توثيق المجاهيل كما ذكره الأستاذ غير مرة ومرت الإشارة إليها في القواعد وفي ترجمة ابن حبان من قسم التراجم. وتوثيق النسائي معارض بطعن البخاري على أن النسائي يتوسع في توثيق المجاهيل كما تقدم في القواعد. وأما الثالث فجابر الجعفي استقر الأمر على توهينه ثم هو معروف بتدليس الأباطيل ولم يصرح بالسماع. وأما الرابع فذاك الخبر تفرد به سويد بن سعيد وهو إنما يصلح للاعتبار فيما صرح فيه بالسماع وحدث به قبل عماه أو بعده وروجع فيه فثبت. وهب أنه يصلح للاعتبار في هذا فأي فائدة في ذلك وخبر الجعفي طائح. وأما الخامس فالأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى هالك وارتضاه الشافعي له إنما هو فيما سمعه عنه إما لأنه سمع من أصوله وإما لأنه كان متماسكا ثم فسد بعد ذلك. وهذا الخبر لأنه سمع ما عنديش منه دي طيب وهذا الخبر لما يسمعه منه الشافعي ومع ذلك فشيخه فيه إسحاق بن عبد الله الفروي وهو هالك باتفاقهم والزهري عن عمر منقطع. التأويل رواية الشافعي عن إبراهيم
من باب إحسان الظن بالشافعي يعني أو أنه تجمل بالشافعي.
والشيخ ناصر لتعليق يقول قلت وإما احتمال ثالث أنه لم يتبين له حاله ولم يعرفه كما عرفه غيره من الأئمة كمالك وأحمد وغيرهما. قال ابن أبي حاتم في أداب الشافعي ومناقبه بعد أن روى عن الشافعي أنه كان يقول كان قدريا لم يبن لي لم يبن له أنه كان يكذب وكان يحسب أنه طعن الناس عليه من أجل مذهبه في القدر. ما ممكن تنقلب ويقول الشافعي أعلم به من غير أعلم به من أحمد ومن لا مش من مالك يعني شيخه فهو أعرف به مش ده ممكن
يقال. يقول إبراهيم لأن يخاف من السماء أحب إليه من أن يكذب وثبت أن يقول الشافعي
أحسن الظن به.
نعم، لكن اطلع عليه على عيوبه غيره ما لم يطلع الشافعي.
ثم إن كان المراد بالقبول على الاستهلال القبول لأجل الصلاة على المولود فليس هذا محل النزاع كما سلف. وأما السادس فقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، الكلام فيه على التوزيع، أي لا يحل للمرأة أن تكتم ما خلق الله في رحمها، والنهي عن الكتمان يقتضي أنه مظنة أن يقع، وإنما يظن بالمرأة أن تكتم حيث كان لها غرض، فمآل النهي عن الكتمان إلى الأمر بالاعتراف، فغاية ما في هذا الدلالة على أنه يقبل منها الاعتراف. فإذا ذكرت أنها قد تمت أقراؤها كان هذا اعترافا بأنه لا نفقة لها، وادعاء أن لأنه لا رجعة للزوج عليها، فيقبل منها الاعتراف وينظر في الادعاء. فإن قبل منها الادعاء أيضا فإن قبل منها الادعاء أيضا فهل تجعلون الولادة من هذا القبيل؟ فإن قلتم نعم لازمكم أن تقبلوا قول الأم نفسها هذا ابني من فلان، وتثبتوا بذلك نسبه وميراثه وغير ذلك. فإن قلتم إنما موضع الاستنباط أن الآية أشعرت بأنه يقبل قول المرأة في الحيض والحمل، وأن علة ذلك هو أنه يتعسر العلم ذلك على إلا من جهتها، فقلنا والولادة يعسر العلم بها إلا من جهة النساء، فأخذنا من ذلك قبول شهادتهن فيها.
شهادتين
هن
شهادتين
فصول من المخطوط. قلنا أما قبول قولها وحدها في حيضها وحملها فهذا مما تختصه هي بمعرفته دون غيرها، والولادة ليست كذلك، بل يطلع عليها غيرها من النساء. فرأيتم إذا أخذتم من ذلك قبول شهادة النساء على الولادة فمن أين أخذتم أنها تكفي امرأة واحدة؟ فقد تحضر عدة قوابل، وقد تحضر مع القابلة عدة نساء، وقد يحيط رجال بالخيمة مثلا بعد كشفها، والعلم بأنه ليس فيها إلا المرأة الحامل، ثم يحرسون الخيمة إلى أن تكشف فلا يكون فيها إلا المرأة وطفل معها، فيشهد رجال شهادة محققة أنها ولدت ذاك الطفل. دع قضية الرجال فإنها أو ولدت مع أشهد أصلا.
لا هو يعني هذه في بعض الصور ممكن الرجال يطلعوا ويعلموا فشهادتهم تكون مقبولة. امرأة دخلت خيمة وكانت حاملة ثم لما كشفت الخيمة وجدوا معها طفلا. نعم.
دع قضية الرجال فإنها نادرة، ولكن هل لا قلتم دلت هذه الآية على قبول شهادة النساء في الولادة، ودلت آية الدين على اشتراط العدد، فيأخذ من الآيتين قبول شهادة أربع نسوة كما يقول الشافعي؟ أليس إذا قبلتم شهادة امرأة واحدة فما فيما يختص به النساء لازمكم قبول رجل واحد فيما يختص به الرجال، كما يتفق في الجامع يوم الجمعة، بل في كل شيء، إلا أنه إذا كفت امرأة واحدة فيما يختص به النساء ورجل فيما يختص به الرجال فما لا يختص لا يتجه فيه إلا أحد أمرين: إما أن يكفي الواحد رجلا كان أو امرأة، وإما أن يشترط رجل أو امرأتان، فقد دلت السنة على هذا فيما يتعلق بالأموال وزادتكم يمينا. فإن قلتم لكن الشافعي لا يقول بقبول شهادة المرأتين مع اليمين، قلنا قد قال بذلك أستاذه مالك وهو مذهب قوي كما سلف. الله الموفق.
الموفق والهادي إلى السبيل.
سبحانك
الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.